الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة مبارك الكبير استضافة فضيلة الشيخ عمر ابن حمد الحركان حفظه الله تعالى ونفع به، وإنها لفرصة طيبة أن يدرس هذان البابان، باب الوصايا وباب المواريث، على فضيلة الشيخ عمر بن حمد الحركان حفظه الله تعالى ونفع به، إذ كما يقال الفن فنه والباب بابه. ولا أدل على هذا من إذن سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ حمد الحركان بالتدريس لفضيلة الشيخ عمر بن حمد الحركان بالتدريس في مسجده لعلم الفرائض ولعلوم أخرى كعلم المعتقد والفقه والنحو. فهنيئا لنا أيها الإخوة أن يأتي لنا المشايخ الأفاضل ويقطعوا هذه المسافات لنحصل العلم الشرعي عليهم. فينبغي علينا أن نحرص على حضور هذه المجالس مستعينين بالله سبحانه وتعالى ومستحضرين للنصوص الشرعية الكثيرة في فضل العلم وأهله. فأوصيكم بالحضور والمداومة عليه إلى أن تنتهي الدورة، فهذه فرصة عظيمة ينبغي علينا أن نحرص ولا نفرط. وأعتذر إن كنت أطلت وأترك الشيخ ليشرع في مقصوده، مأجورا مشكورا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. أيها الإخوة، العلم قال الله، قال رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة، وعلم الفرائض علم في بدايته بعض الصعوبة، ولكن تتذلل الصعوبات إذا وفق الله العبد للهمة العالية والعزيمة الصادقة. فأبشروا وأملوا، ستكون هذه العلوم علينا أيسر بإذن الله إذا استعنت بالله ونفذت أمر النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال تعالى في هذه الآيات: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. في هذه الآية بيان أن ما ترك من حطام الدنيا تركه الميت من رجل أو أنثى فإنه يكون لورثته. والتركة أيها الإخوة هي ما خلفه الميت، التركة هي ما خلفه الميت من مال ثابت أو منقول ينتقل بعد موت صاحبه إلى ورثته. وتتعلق بهذه التركة خمسة حقوق، تتعلق بهذه التركة خمسة حقوق نكتب عنوانا الحقوق المتعلقة بالتركة. أولها مؤن التجهيز، فإن الميت يحتاج إلى تجهيز، وسأسألكم على طريقة شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله الحوار والأخذ والعطاء، ماذا يحتاج الميت بعد أن يلفظ أنفاسه؟ فكر ثم ارفع يدك حتى أختار واحدا. اليمين، ارفع اليمنى. نعم، تسديد ديني، هذه جيدة. أن يكفن، طيب، يغسل مع التغسيل. نعم، يغسل، الحمد لله. طيب أذكرها الآن لكم، يحتاج الميت إلى خمسة أشياء. يحتاج إلى التغسيل والتكفين والنقل إلى المصلى ثم إلى المقبرة وإلى حفر القبر وإلى دفنه. فهذه الخمسة أشياء تسمى مؤن التجهيز. إذن أول شيء يتعلق بالتركة مؤن التجهيز، فمتى ما استقر الميت في قبره انتهت مؤن التجهيز. أعيدها، مؤن التجهيز خمسة: التغسيل والتكفين والنقل والحفر والدفن. قد يقول قائل: الصلاة ما ذكرت، أليس كذلك؟ الصلاة فرض كفاية على المسلمين، ليست داخلة في المال. الصلاة فرض كفاية على المسلمين، ليست داخلة في المال. إذن لو أن تركة الميت استوعبت هذه الخمسة انتهى، فليس لبقية الحقوق شيء. فلو نفرض أن هذه الأمور الخمسة تكلف مبلغ وقدره، أعطوني رقم، رقم 1000، وبحثنا في تركة الميت فلم نجد إلا 1000، انتهى، فليس لبقية الحقوق شيء. إذن الحق الأول مؤن التجهيز، فإذا استقر الميت في قبره، نسأل الله أن يثبتنا في ذلك المقام وذرياتنا ووالدينا إنه سميع مجيب الدعاء، انتهت مؤن التجهيز. الثاني الديون الموثقة بالرهن، الثاني الدين الموثق بالرهن فإنه يبدأ به لسببين: السبب الأول أنه موثق برهن بجزء من التركة فلا بد من تحرير هذه التركة، السبب الثاني أن صاحبه كان شحيحا فلم يعطي الميت إلا برهن، فإذا سددنا الرهن ننتقل إلى الثالث وهو الدين المرسل الذي ليس فيه رهن. فهذه ثلاثة نعيدها. ها، تستطيع أن تعيدها؟ البقية نمشي جل نقف عن الدروس ما نكمل. أنا ذكرت ثلاثة، إن تكرر هذا خلاص نوقف الدورة، نرجع إلى ألف باء تاء حتى تستقيم الأمور. أعيد، انتبهوا، مؤن التجهيز، الديون الموثقة بالرهون، الديون المرسلة، هذه الثلاثة. لو استوعبت تركة هذا الميت، لو استوعبت هذه الأشياء تركة هذا الميت انتهينا، ما في داعي نبحث عن شيء آخر. فلو نفرض أن الميت ترك 1800 ريال، 1000 كانت لتجهيزه، و500 كانت موثقة برهن، و300 كانت ديونا مرسلة، فلم يبقى شيء، انتهى. الرابع والخامس، الأشياء التي لا تتعلق بالميت ولكن تتعلق بمن بعده، وهي الوصية. الرابع الوصية، فإذا أوصى الميت فإننا ننفذ وصيته، لكن بشرطين. الشرط الأول أن تكون الثلث فأقل، الثلث فأقل. الشرط الثاني أن لا تكون لوارث، فلا يوصي لابنه أو ابنته أو زوجته أو أمه أو أبيه، لا وصية لوارث، لأن الله تعالى قد حدد ميراث الورثة. والوصية أيها الإخوة منها واجب ومنها مندوب. فالواجب حقوق الناس عليك، هذا يجب عليك أن توضحها حتى تبرأ ذمتك. وضح ولو كان عليك عود من أراك، لأنه سيطالب به صاحبه. لو اشتريت من شيخ يوسف هذا العود بفلس ثم قلت أسددك غدا، ثم نسيت، ولقيني يوسف يوم القيامة أقول خويك وصاحبك اعفو عني، ماذا سيقول يوسف؟ أعطني. والحسنات والسيئات هي الميزان. إذن سجل كل ما عليك من حق، ثبته واكتب تاريخه حتى يعلم الناظر فيها أنه حديث أو قديم، وكلما جد عليه شيء جدد، كلما جد عليه شيء جدده حتى تستقيم الأمور. إذن الوصية الواجبة أن تبين حقوق الناس عليك، وهذا يدخل في الثاني والثالث، في الديون الموثقة برهن أو الديون المرسلة، فهذا ليس هو الذي نتحدث عنه. الوصية المندوبة هي ما يتبرع به الميت أو الشخص بعد وفاته. الوصية هي ما يتبرع به الشخص بعد وفاته من ماله. فهل الأفضل للإنسان أن يتبرع من ماله بعد موته، أو أن يتبرع وهو صحيح شحيح؟ الثاني أولى به. تبرع وأنت صحيح شحيح، ولا تؤجل الأمر وتدخل شريكا مع ورثتك في مالك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. إذن الواجب أن يسجل الإنسان ويوثق ما عليه من ديون. طيب ما له من ديون على الناس؟ هذه إن شاء وثقها، فيطالب الورثة أصحابها بالسداد، وإن لم يوثقها فكأنه يقول قد عفوت فمن جاءكم فخذوا ومن لم يأتكم فلا تأخذوا. فهل نقول يجب عليه أن يوثق إن كان ورثته فقراء؟ فإنه يوثق. كذلك إن كان الورثة غير أبنائه يوثق، لكن إذا كان ورثة أولاده من بنين أو بنات وهم قد أغناهم الله فهو إن شاء وثق وإن شاء ترك، والأولى له أن يوثق ما له من حقوق على الناس. أما التبرعات وهو أن يقول إذا أنا مت فابنوا مسجدا أو أعطوا للشيخ يوسف كذا، شو اسمك أنت؟ أو أعطوا لحسن كذا، ما بخاف يوسف يطمع بنا، فنجعلها مثال حتى يعلم أنه مثال، ما يقول والله أين حقي عند أولادي. فنقول الوصية لا بأس أن يوصي الإنسان، لكن الأولى أن يتصدق وهو صحيح شحيح. فإن كان أولاده فيهم صغار وفيهم كبار ويخشى أن يكون بينهم شقاق، وأدخل شخصا بينهم وقال يعطى لفلان كذا فلا بأس، وإن كان مطمئنا أن أولاده سيصطلحون فيما بينهم ويتآلفون فلا داعي لأن يدخل بينهم أحد. إذن كل أب أبخص بذريته، كل والد أبخص بأولاده من أب أو أم ومن بنت أو ابن. فإن عرف أن لهم من العلاقة الحسنة والمتينة التي تتحمل هذه الأزمات التي تكون الأزمات المالية، نسأل الله العافية لنا ولذرياتنا، فليتركهم دون وصية. أما إن كان بينهم شيء فإنه يضع لهم شريك حتى يدخل. ثم هل يوصي بنسبة أو بمبلغ مقطوع؟ ما الفرق؟ يمكن أن يقول أوصي لحسن ويوسف بمبلغ 1000، إذن لا يستحق حسن ويوسف إلا 1000، عاد يصطلحان، واحد له 1 والثاني له 999، ما رأيكم بالقسمة هذه؟ 1000 نفذت، ما ندري ماذا أراد هو، إنما التركة انتهينا، نقول أنت يوسف وحسن اصطلح هذه 1000 لكما واصطلح عليها. لكن نحن يهمنا أن هذه 1000 قبل أن نعطيها للرجلين ننظر في صندوقه وفي تركته، فإن كانت 3000 أعطيناهم 1000 أو أكثر، إن كانت 3000 أو أكثر أعطيناهم 1000 لأنها ثلث وأقل. أما إن كانت أقل من 3000 ولو بواحد نقول انتظرا، ليس لكم 1000 كاملة، ينقصكم 2/3 من 1، إنما لكم هذا، وتقسم المسألة على هذا الأساس. إذن إن أوصى بمبلغ مقطوع نفذ بشرط أن يكون الثلث فأقل، وإن كان أزيد فإننا لا ننفذه. أما إن أوصى بنسبة فإنه إن أوصى بما قال إن نصف تركتي في بناء مسجد، نقول لا، لا نقبل هذا إلا أن يجيز الورثة لك أن توصي بالثلث. ولو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أولى. ويقول أبو بكر رضي الله عنه رضيت لنفسي ما رضي الله الخمس، فيقول خمس ما ورائي في بناء مسجد، في تحفيظي في تعليم القرآن، في تعليم العلم النافع، في المساكين، في تزويج المحتاج من ذريتي، في إغناء الفقير من أولادي، لا بأس، لكن لا يخص واحدا بعينه، لا يخص واحدا بعينه. إذن الوصية لها شرطان، أن تكون الثلث فأقل وأن تكون لغير وارث، لكن لو جعلها لقريب غير وارث، فمثلا شخص عنده أبوه وجده فقال أوصي لجدي بكذا لا بأس، أو ابنه وحفيده، ابنه عنده مثلا أحد أبنائه قد مات وأحفاده من هذا الابن ضعاف، فقال أوصي لهم بكذا لا بأس لأنهم غير وارثين. لكن لو نفرض أنه قال أوصي لأحفادي من فلان الذي قد مات أو كان حيا بمبلغ كذا، وهو يقصد أن يحيف على البقية، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لكن لو كان أراد أن يبر هؤلاء الضعاف فلا بأس. فمثلا لو كان عنده 3 أبناء وكل واحد من هؤلاء الأبناء عنده 10 من الولد، فماله سيقسم بينهم 3، أليس كذلك؟ فقال، وأنا ما غير قاصد للرقم 3 لكن جاءت هكذا، فليكون 5 وكل واحد عنده 10، فلو كان ستقسم أمواله بين 5، ثم هؤلاء 5 كل واحد سيموت ويقسم الخمس إلى 10، فلو كان عنده 50 لأصاب الأحفاد بعد موت أبائهم كل واحد 1. هو قال هذا الوالد منهم رقم 1 قد مات، فأحفادي منه لن يرثوا، فقال أوصي بخمس تركتي لأولاد فلان، واضح؟ فهنا الوصية جائزة. لكن لو نفرض أن 4 ماتوا في حياته، 4 أولاده ماتوا في حياته، ثم مات هو بعد 4، فجاء أولاد الميت الأول، أولاد ابنه الأول، وقالوا عندنا وصية من جدنا أن الخمس لنا، فهل ننفذ؟ لا ننفذ. لماذا؟ لأن أصبحوا ورثة، أصبحوا من الورثة، فلا ننفذ لهم هذا الأمر. إذن لابد أن تكون الوصية لغير وارث. فلو نفرض أن هذا الميت تركته كانت 2400، وكان عليه دين كم؟ 1000، كانت مؤن التجهيز 1000، وعليه دين موثق براهن 500 سددنا، وعليه دين مرسل 300، انتهى 1008، كم بقي؟ 600. فتحنا الوصية فوجدنا أن يقول أعطوا لحسن ويوسف 200، هل تنفذ وصيته؟ نعم، لأن 600 ثلثها 200. فإن قال أعطوهم 300 هل نعطيهم؟ لا، نقول ليس لكم إلا 200. فإن قال أعطوهم 190 نعطيهم لأنها أقل. هل يأتي حسن ويوسف يقول أكملوا إلى الثلث؟ لا، نقول هو قد قال أعطوهم 190 فنعطيهم 190 والباقي يقتسمه الورثة. الخامس من الحقوق المتعلقة بالتركة الورثة. أعيد، الحقوق المتعلقة بالتركة 5: مؤن التجهيز، الديون الموثقة بالرهون، الديون المرسلة، الوصية بشرطيها أن تكون الثلث فأقل ولغير وارث، الخامس الورثة، نقسمه ما بقي بين الورثة كما ورد. قال تعالى: نصيبا مفروضا. مفروض أي مقطوع من المال، مفروض أي مقطوع من المال. فالفرض معناه من معانيه القطع، قطعه أو فرضه أي قطعه من بقية مجموعته. ثم قال يوصيكم الله في أولادكم. هل هنا سؤال عن الصفحة السابقة؟ الحمد لله. هو أحد أمرين، أما لأن المدرس جيد فوصل المعلومة، أو نقول الثاني، أو لأن الطلاب جيدون ففهموا إن شاء الله. نعم، ولا نذكر الأمر السلبي. سم الدين المرسل والدين الموثق برهن. يعني الآن لو أن الشيخ يوسف احتاج مالا، شو اسمك أنت؟ ياسر، وأنت ياسر موسر، طيب وجاسم موسر، فيوسف قال لك يا جاسم نحن الآن بحاجة إلى 10 ريالات، من الذي سيموت الآن، أنت له؟ هو الذي سيموت، واضح؟ فقلت والله يا جاسم أنا لا أثق فيك. فقال جاسم هذا القلم رهن ضمان حتى أسدد لك، هذا اسمه الرهن، وهذا في باب الفقه. فأعطاك القلم وأنت أعطيته 10، وبقي هذا القلم في حوزتك إن سدد يوسف، فالحمد لله ما سدد، تبيع القلم وتأخذ مالك، وما زاد تعيده إلى يوسف، وإن نقص ترجع على يوسف وتقول سدد. يوسف مات رحمه الله، قلوا آمين، فنحن ندعو له، أسأل الله أن يرحمه حيا وميتا. فجاء ورثته فوجدوا قد كتب أنه لجاسم عندي 10 ريالات وقد أخذ عليها رهنا القلم. حسن لما سمع أن هناك وصية بينهما قال ما في داعي أني أوثق، أعطاه 7، ولم يأخذ منه رهن. يوسف ما قصر، قال ولي حسن علي 7، فإن وجدنا أن تركة يوسف تكفي لوضعه وين؟ في روضة الجنة إن شاء الله. وزاد 17، سنعطيك 10 ونعطيه 7، فإن لم نجد 17 نلقى إن شاء الله، نسأل الله أن يبارك، نجد إن شاء الله، فإن لم نجد 17 فإننا نعطيك 10 ونعطي لحسن ما بقي، والله 12 أعطيناه ريالين، عرفت؟ لأنك أنت، ثم هذا القلم ربما نبيعه ونسدد لحسن، عرفت هذا الفرق بينهما؟ واضح للجميع؟ سم سببان، أن التركة جزء منها بيد الراهن فنطلقها، الثاني أن الراهن كان شحيحا على المرتهن، والله المستعان. طيب انتهينا من نعم. لا، حقوق الناس لا تضيع، حقوق الناس لا تضيع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فهنا سيحتاج الورثة أو بالأصح أقاربه وغرماؤه أن يصطلحوا فيما بينهم، أو أن يحكموا حاكما، أو أن يلجأوا إلى القضاء. هذه المسائل لا نريد أن نبحث فيها لأنها ليست داخلة في مسائل الميراث. طيب انتهينا من هذا، ننتقل إلى الصفحة الثانية. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. كم عدد أو كم أنواع الأولاد؟ أشر بيدك، 5 2 لا أشر بيدك، كم عدد أنواع الأولاد؟ نقول اثنان، ثلاثة، أربعة، هي ستة أنواع. لا تكتب، لا تكتب فقط الآن. ستة، أربعة يرثون واثنان لا إرث لهم. طيب، من استطاع أن يجد الستة فليرفع يده. أبريحكم الآن، الابن والبنت هذولا اثنين، بقي البقية عن دورهم عن واحد، اثنين، ثلاثة، نريد الستة كاملين، الابن والبنت، هذا يسمى ولد وهذا يسمى ولد، بقي أربعة يسمون ولد. وين الشيبان؟ ما أولادك أيها الشايب، وين وش يسوي؟ من هم أولادك؟ بسم الله، أحسنت، فهمتم الآن ماذا يقول؟ الابن والبنت، ثم ابن الابن وبنت الابن، ثم ابن البنت وبنت البنت. عدوهم ثاني مرة، شو تأكدوا أنهم ستة. لا تكتبوا، لا تكتبوا حتى ننتهي، إذا استقرت كتبنا. إذن يوصيكم الله في أولادكم الأربعة، وأسقطنا اثنين، من هم هؤلاء الأولاد؟ الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن. أما فروع البنت فليسوا من الورثة. يوصيكم الله في أولادكم، عرفتم ما معنى كلمة أولادكم؟ أي الأربعة، وهم الآن اكتب، يوصيك قوله تعالى أولادكم أي الأربعة، وهم الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. يكفي هذا كتابة، وإن خشيت أن يشكل عليك فتقول فإن ابن البنت وبنت الابن لا يرثان، فإن ابن البنت وبنت البنت ليس من الورثة، وإن لم تكتبه فالأمر إليك. إذن يوصيكم الله في أولادكم، ذكر الله فيها أربعة من الورثة. يوصيكم الله في أولادكم، ذكر فيها أربعة من الورثة، وهم الابن والبنت، ابن الابن وبنت الابن. طيب، أنا سأسألكم، هل الناس على نوع واحد في هؤلاء أو متفاوتون؟ كم قسم؟ كم قسم؟ أشر بيدك، يقول قسمان قسمان. قال تعالى، انتبهوا، سأقرأ الآية ثم أسألكم كم قسم. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. كم قسم ذولا؟ ثلاثة. ناس من ذكور أو إناث، أب أو أم عنده إناث، أو عنده ذكور، أو عنده ذكور وإناث. في قسم الرابع تذكره هذه الآية، وسأذكره، أقرأ الآية ثم نستخرج نحن وأنتم هذا الرابع من هو. عرفتم الآن؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. سأقرأ آية الفرائض حتى نأخذ بالرابع. قال تعالى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أين القسم الرابع؟ ذكرته الآية. هذه الآية آية الفرائض ذكرت ثلاثة، وآية يهب لمن يشاء ذكرت ثلاثة، اثنان وجد هنا وهنا والثالث هناك غير الثالث هنا، فأين الرابع؟ بنت واحدة. إذن الميت ذكر إن كان أو أنثى يمكن أن يكون عنده ذكور، انتبهوا معي، الميت ذكر إن كان أو أنثى يمكن أن يكون عنده ذكور، يمكن أن يكون عنده ذكور وإناث، ويمكن أن يكون عنده إناث مجموعة، يمكن أن يكون عنده أنثى واحدة، أليس كذلك؟ هذا إذا كانوا في درجة واحدة. فإن كانوا في درجتين، ما معنى يكون الأولاد في درجتين؟ ما معنى أن يكون الأولاد في درجتين؟ ما أن يكون عنده
شقيق؟
لا، أبناء وأحفاد، أبناء وأحفاد، بنين وحفدة. فالأبناء درجة والأحفاد درجة نازلة، واضح؟ أما إذا وجد في الدرجة العالية ذكور فالنازلة لا يعتبرون، إذا وجد في العالية ذكور فالنازلة لا يعتبرون. وأضرب مثال الغرض أن غير الجو ترى، بس لو أن شخصا عنده 100 مليون، عنده 100 مليون، هو يوسف شبه المثال هذا يوسف، فمات يوسف يقول لا تمثل، هذا الشخص عنده 100 مليون وعنده 10 أبناء، وعنده 10 أبناء، فكل ابن إذا مات هذا الرجل كم سيصله؟ 10. لكن هؤلاء الأبناء ماتوا في حياة أبيهم، فهذا الأب صار له كم بيت في الجنة إن شاء الله؟ 10 بيوت حمد في الجنة إذا صبر، ما تصلح ليوسف يا صاحبي. فمات هؤلاء 10 في حياة أبيهم، لكن قبل أن يموت 10 كان كل واحد منهم قد خلف 10 من الأبناء، فإذا مات 10 فالأحفاد كم عددهم؟ 100 لكل واحد، لو مات ما قصروا، بدأوا يعتنون بهذا الرجل لله أو لهذه الملايين. أنا ودي أجيبه هنا، بدأ هؤلاء 100 يعتنون بهذا الجد لله أو لهذه الملايين، لا ندري، ما كان لله يبقى، لكنه طال الوقت ولم يمت هذا الرجل، فاشتروا له أحدهم اشترى له أمة وقال أنت اخدمي هذا العبد، هذا الشيخ، وأنت له، يعني قد وهبت هذه الأمة لهذا الشيء، لهذا الرجل، لهذا الجد. هذا الجد لما رأى الأمة أحياه الله، والله يحيي الأرض بعد موتها، فدب على هذه الأمة وفي الصباح مات. فهل نقسم 100 مليون؟ الجواب ها، أو ننتظر؟ ننتظر. فمات، فجاءت الأمة وقالت على رسلكم لا تعجلوا. قالوا ما لك؟ قالت جدكم دب إلي البارحة، فلا تعجلوا حتى نتأكد من خلو الرحم، فهنا ننتظر، فإن ولدت بنتا وإن ولدت بنتين وإن ولدت غلاما
إن ولدت غلاما فليس لهؤلاء المئة شيء، وهذه المئة مليون ستكون لهذا الغلام وأمه حرة لأنها أم ولد. فتأمل. إذن لا يهمنا كان الولد كبير أو صغير، يهمنا أنه ولد الصلب مباشرة. فهؤلاء العشرة وذريتهم ليس لهم من تركة هذا من هذه المئة شيء. لماذا؟ لأنهم وجد من هو فوقهم. إذن إذا وجد ابن في الطبقة العالية فلا ينظر للطبقة النازلة أبدا. ثم نوضح كيف يكون ميراث الأولاد. قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. خلنا نرجع إلى مسألة أبو مئة، هذا الشيخ، هذا الرجل. فإن ولدت تلك الأمة بنتا واحدة فإن لها النصف، وإن ولدت بنتين أو ثلاث أو عشر فلهن الثلثان. بنتين فأكثر فلهن الثلثان. ثم يأتي الأحفاد فيأخذون ما بقي. إذن نقول للأحفاد انتظروا، إن ولدت ذكرا فهو أولى الرجال ولا يرث من الذرية غيره، وإن ولدت أنثى أعطيناها النصف وأنتم لكم النصف، وإن ولدت ثنتين أو أكثر أعطيناهن الثلثين وأنتم لكم ما بقي. طيب، إذن نرجع إلى المثال المقال الأول، وهو أن أقسام الأولاد أربعة: الابن أو الأبناء وهو أولى الرجال، البنت، البنات لهن الثلثان، البنت الواحدة لها النصف، ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن وجد ذكر في الطبقة العالية حجب النازلة، إن لم نجد ذكرا في الطبقة العالية فننظر، إن وجدت أنثى واحدة أعطيناها النصف، إن وجدت اثنتان فأكثر أعطيناهن الثلثين. ثم ننظر في الطبقة النازلة، الطبقة العالية أخذت فرضها النصف أو الثلثين، ثم نأتي إلى النازلة. النازلة نفس التقسيم، قد يكون النازلة ذكورا فقط، قد يكون إناث فقط، قد تكون أنثى واحدة، قد يكون عدد من الذكور والإناث. فنقول إن كانت أنثى واحدة والفرع الوارث فوقها قد أخذ الثلثين فليس عندنا لها شيء، لأن الله تعالى يقول: فلهن ثلث ما ترك. ولا يمكن أن نجعلها تقاسم عماتها اللي هي بنات الميت، فنقول: أيتها الحفيدة ليس لك شيء. إذن الحفيدة لا ترث في حالتين، ما هما؟ يلا فكر. الحفيدة لا ترث في حالتين، إذا وجد ابن في العالية، أحسنت، ثانية وجد انثيان فأكثر في العالية، فنقول الحفيدة لا ترث. لكن ينقذها ابن ابن آخر، هنا يعصبها، أو كان أنزل منها، كذلك ينقذها من أن تسقط. والأضرب المثال التالي: الحين اللي بيموت شيخكم، يلا حسن الختام، سيد أنا الميت، وبالمناسبة من أراد أن يتعلم الفرائض فليمت جيرانه. أنت تعرف جيرانك، وهذه ليست مقالة لي، مقالة ابن سيرين رحمه الله. قال له أحدهم: أريد أن أتعلم الفرائض. قال: أمت جيرانك، لأنك تعرف جيرانك، لكن لو قلت أمات يوسف ما تعرف يوسف عنده زوجة أو زوجتين أو أسكت عنده أولاد، عنده بنات، له أب، له أم، له جد، ما تدري، لكن جيرانك تعرف أحوالهم. واضح؟ إذن الآن نفرض أني أنا الميت وعندي من الأبناء، وش اسمك أنت يا شيخ؟ أنت رجال كبير، شيء ابن بالحيل، وش اسمك؟ بدر. والحبيب اللي جنبك يوسف، والحبيب عبد الله. نفرض أني أنا أب وعندي بدر ويوسف وعبد الله، فإذا مت فالمال بينهم أثلاثا، أليس كذلك؟ نسأل الله حسن الختام. فلنفرض أن يوسف رزق بدر، رزق ببنته سماها بدرة، فبدرة بنت بدر ما علاقتها بي؟ ها، حفيدتي. هل ترث مني شيء لوجود هؤلاء بدر ويوسف وعبد الله؟ واضح؟ عبد الله جاءه ولد وسماه عمر على اسم جده، واضح؟ فعبد الله ابن عمر هل يرث مني شيء؟ لا. لماذا؟ لوجود هؤلاء. نفرض أنه بدر وعبد الله ماتوا، فهل ترث مني بدرة وعمر بن عبد الله؟ لا، لوجود يوسف. مات يوسف رحمه الله، رحم الله الجميع، فهنا من سيرثني؟ ها، بدرة وعمر بن عبد الله. نفرض أنه وجد لي بنتان، هذولي وجد لي بنتان، هذه وهذه، عمرة وعامرة. فعندي عمرة وعامرة، ما علاقتهما ببدرة وعمر بن عبد الله؟ هذه العمات. واضح؟ إذا مت أنا فهاتان سترثان الثلثين، ثم تأتي بدرة وتقول أنا واحد، أعطوني النصف، نقول لا، معك عبد الله بن عمر. واضح؟ عبد الله، عمر بن عبد الله عفوا، عمر بن عبد الله يحب جده، واضح؟ وقال: ماذا أفعل لك يا جدي حتى أبرك؟ قال: تتزوج من بدرة. فتزوج عمر من بدرة، بنت من؟ بنت عمه، ولا لا؟ وفي الصباح الجد من فرحته بزواج حفيديه ضم حفيده عمر، ومن شدة ضمه مات عمر رحمه الله. واضح؟ هذا الجد من يرثه إذا مات؟ ها، البنتان عامرة وعمرة. ثم تأتي بدرة وتقول: جدي مات وزوجي مات أيضا، فهل ترث؟ نقول: لا ترثين. من سيرث بقية المال؟ أقرب العصبة. فقالت بدرة: على رسلكم، أنا عندي بقية العلم، زوجي دخل بي البارحة قبل أن يموت، فهل نعطي لأولئك شيء؟ ماذا نفعل؟ ننتظر. فإن ولدت بدرة بدرا ورثت، وإن ولدت فاطمة لم ترث. واضح؟ إذن سنقول لبقية العصبة: انتظروا حتى تضع هذه البنت الصغيرة حملها. لكن ما علاقة بدر الصغير بي أنا؟ أي اذكره بالاسم تماما، هو ما اسمه؟ اسمه بدر ابن بدر ابن من؟ ابن عمر ابن عبد الله ابن عمر. طيب بدر تقول خير إن شاء الله وأنا لسه موجودة، هو اسمه بدر ابن بدرة بنت بدر ولا لا؟ فهل يرث من هذا الطريق ولا من هذا الطريق؟ يرث من طريق عبد الله ولا يرث من طريق، وهو نازل كما تلاحظون أنزل منها، لكنه أنقذها. نفرض أن يوسف عنده 10 بنات، ها فهل سيرثنا مع وجودها 2؟ لا، ولكن بدرا هذا الصغير ها أنقذ الجميع فورثنا. واضح؟ إذا تأملوا هذا الأمر، فالعشر بنات لو كل واحدة عنده 10 أبناء ما استفاد، إنما نفعهم أنه جاء من طريق الذكورة إليا. إذن يمكن أن نقول أحوال الأولاد، اكتبوا الآن أحوال الأولاد كما يلي: 1 أن يكون الأولاد ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حظ الأنثيين، أن يكون الأولاد ذكورا وإناثا من درجة واحدة، أن يكون الأولاد ذكورا وإناثا من في درجة واحدة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. 2 أن يكون الأولاد إناثا في درجة واحدة فلهن الثلثان. 3 نعم، الثانية أن يكون الأولاد إناثا في درجة واحدة فلهن الثلثان. 3 أن يكون الأولاد إناثا في درجتين. ما معنى هذا الكلام؟ قصة بدرة اللي احنا شرحنا قبل شوي، أن يكون الأولاد إناثا في درجتين فتأخذ العالية فرضها، فإن بقي بعد الثلثين شيء أخذته أقرب النازلة. ما معنى هذا الكلام؟ تأخذ العالية فرضها، كم فرض العالية؟ نصف أو ثلثين، فإن أخذت العالية فرضها النصف فما بقي من الثلثين كم بقي؟ السدس، فلأقرب النازلة ما بقي من الثلثين وهو السدس فنعطيه لهذه النازلة 10 والواحدة. واضح؟ فإن كانت النازلة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت النازلة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. تقريبا هذه أحوال الأولاد. أعيد النقطة الثالثة، نحن قلنا أن تكون الذرية ذكورا وإناثا في الذكر مثل حظ الأنثيين، تكون إناث في درجة واحدة ثلثان، أن تكون إناث في درجتين فتأخذ العالية فرضها، فإن بقي بعد الثلثين شيء أخذته أعلى النازلة وهو السدس، فإن كانت النازلة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت النازلة إناثا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. انتهت أحوال الأولاد. فإن كان الأولاد ذكورا فقط فالدرجة العليا تقتسم الميراث، فإن عدمت فالدرجة التي تليها، وهكذا. هذه الحالة الرابعة. الحالة الرابعة أن تكون الذرية ذكورا فقط، فتقتسم العليا التركة أو الباقي، فإن عدمت العليا فالتي بعدها، وهكذا. نقف لننتقل للدرس الثاني بعد كم تعبتكم، يعني الدرس فيه نوع من الكد الذهني. فترة ما بين الدرسين تنقسمون كل ثلاثة فريق، وكل واحد يموج صاحبي، واضح؟ واقسموا أحوالكم، والله المستعان. كم الفاصل؟ 10 دقائق أو 7 أو 5؟ 10، خير. بعد 10 دقائق إن شاء الله نعود إلى الدرس. انقسموا ثلاثة ثلاثة. لا يميته، لا يقتله.